أهلا بكم مستمعي الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج نافذة على الحياة. بما أننا نتأمل في سلسلة تحسين الأداء، فإننا سنتناول مختلف المواضيع التي تخص الخدمة، وهدفنا في ذلك النمو والتقدم وحياة أفضل تخدم الرب بكل أمانة وإخلاص. أما موضوع تأملاتنا لهذا اليوم فهو تحت عنوان تجسيد الطاعة، فنرجو أن نفتح قلوبنا لما سنتعلمه بفم القس تشارلي كوستا لئلا يفوتنا.
وتذكر أنه ربما يطلب إليك في البداية أن تقدم إسحاق محرقة، كل ذلك كي تأخذ موقعك الصحيح وتظهر للعالم خيارك الذي اتخذته. إذ ذاك سيرد إليك الله محبوبك، سيعيده من على المذبح حيث مددته هناك وذبحته أولا في قلبك.
نرحب بكم مستمعينا الكرام في برنامج نافذة على الحياة. من دون شك أن لله كلاما معنا، لذا يريد منا أن نصغي بكل انتباه لما سوف يكلمنا به القس تشارلي كوستا في الجزء الأول من موضوع عنوانه تجسيد الطاعة، وذلك ضمن السلسلة التي لا نزال بصدد التأمل في مواضيعها الرائعة تحسين الأداء. فلنعر مكلمنا كل انتباه فيما يشرح لنا الكلمة الإلهية.
مستمعي الأحباء، إن رسالتنا اليوم تتناول موضوع الطاعة كما تجسدها لنا كلمة الله في قصة إبراهيم الرائعة، وتحديدا عندما أخذ ابنه إسحاق ليقدمه محرقة على أحد الجبال بطلب من الله نفسه. لنفتح كتبنا المقدسة إذن إلى العهد القديم ونتابع معا قراءة أحداث القصة كما وردت في سفر التكوين الأصحاح 22 ابتداء بالآية الأولى لغاية الآية 19. بالمناسبة، لقد وضعت عنوان رسالة هذه كالتالي: تجسيد الطاعة. إذن تكوين الأصحاح 22 الآية الأولى، يقول الكتاب: وحدث بعد هذه الأمور أن الله امتحن إبراهيم فقال له: يا إبراهيم. فقال: ها أنا ذا. فقال: خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق واذهب إلى أرض المريا وأصعده هناك محرقة على أحد الجبال الذي أقول لك. فبكر إبراهيم صباحا وشد على حماره وأخذ اثنين من غلمانه معه وإسحاق ابنه وشقق حطبا لمحرقة وقام وذهب إلى الموضع الذي قال له الله. وفي اليوم الثالث رفع إبراهيم عينيه وأبصر الموضع من بعيد، فقال إبراهيم لغلاميه: اجلسا أنتما هاهنا مع الحمار، وأما أنا والغلام فنذهب إلى هناك ونسجد ثم نرجع إليكما. فأخذ إبراهيم حطب المحرقة ووضعه على إسحاق ابنه، وأخذ بيده النار والسكين، فذهبا كلاهما معا. وكلم إسحاق إبراهيم أباه وقال: يا أبي. فقال: ها أنا ذا يا ابني. فقال: هو ذا النار والحطب، ولكن أين الخروف للمحرقة؟ فقال إبراهيم: الله يرى له الخروف للمحرقة يا ابني. فذهب كلاهما معا. فلما أتيا إلى الموضع الذي قال له الله، بنى هناك إبراهيم المذبح ورتب الحطب وربط إسحاق ابنه ووضعه على المذبح فوق الحطب. ثم مد إبراهيم يده وأخذ السكين ليذبح ابنه، فناداه ملاك الرب من السماء وقال: إبراهيم إبراهيم. فقال: ها أنا ذا. فقال: لا تمد يدك إلى الغلام ولا تفعل به شيئا، لأني الآن علمت أنك خائف الله، فلم تمسك ابنك وحيدك عني. فرفع إبراهيم عينيه ونظر، وإذا كبش وراءه ممسكا في الغابة بقرنيه. فذهب إبراهيم وأخذ الكبش وأصعده محرقة عوضا عن ابنه. فدعا إبراهيم اسم ذلك الموضع يهوى يرأى، حتى إنه يقال اليوم في جبل الرب يرى. ونادى ملاك الرب إبراهيم ثانية من السماء وقال: بذات أقسمت يقول الرب أني من أجل أنك فعلت هذا الأمر ولم تمسك ابنك وحيدك أباركك مباركة وأكثر نسلك تكثيرا كنجوم السماء وكالرمل الذي على شاطئ البحر، ويرث نسلك باب أعدائه، ويتبارك في نسلك جميع أمم الأرض من أجل أنك سمعت لقولي. ثم رجع إبراهيم إلى غلاميه فقاموا وذهبوا معا إلى بئر سبع، وسكن إبراهيم في بئر سبع. آمين. عندما فكرت في موضوع الطاعة أرشدني الرب إلى هذا المقطع بالذات في سفر التكوين، وكتمهيد لأبدأ رسالتي سأعيد على مسامعكم النقاط الثلاث التي ذكرتهما في رسالة سابقة بشأن الطاعة. إنها الخطوات الأساسية في طريق الطاعة والخضوع. أولا، الطاعة تحتاج إلى التزام شخصي وعملي. ثانيا، الطاعة تحتاج إلى نبذ روح الأنانية والتمثل بالمسيح. ثالثا، الطاعة تقود إلى فرح لا حدود له. إن الصورة البارزة في الأصحاح 22 من سفر التكوين هي صورة رجل تخطى 100 من عمره فيما بلغت زوجته 100 تقريبا إن لم يكن أكثر، فقد كان عمرهما يخولهما أن يصيرا جدين لعدد كبير من الحفداء، بل أولاد الحفداء. لكن الغريب في الأمر أنهما كانا أبوين حديثين، الأمر الذي كان خارقا للطبيعة على نحو لافت. وكما نعرف فإن الله قد طلب من خليله إبراهيم ألا يمنى بالذعر أو الرعب عندما سيهبه ابنا في شيخوخته. هذا الابن بالذات سيكون وريث الوعد، وبواسطته ستتبارك من خلال إبراهيم كل قبائل الأرض، إذ يقيم من نسله أمة كبيرة. لقد عاش إبراهيم سنين عديدة حاملا هذا الوعد، لكن من دون الموعود، من دون ابن يكون نواة لهذه الأمة العتيدة. لكن الله تبارك اسمه يبقى وراء وعوده، فجاء الابن إسحاق الذي تفسيره ضحكة. وهكذا غدا الابن فرح إبراهيم وبهجته. في الواقع أنا أؤمن أن إسحاق أصبح معبود قلب إبراهيم وشغله الشاغل وهمه الأول. من هنا كان الهيام بإسحاق أمرا واضحا وخطيرا بالنسبة إلى الله، الذي اضطر إلى التدخل في حياة إبراهيم ليضع إسحاق في المكان المناسب ويصلح نظرة إبراهيم نحو هذا الابن المدلل والمغناج. كل ذلك ليحفظ لنا سجلا رائعا من التعليم بشأن ما هو أعمق وأبعد من محبتنا لصبي أو فتاة. ذلك يتناول كل شيء في حياتنا وكل من نضعه قبل الله في الأولوية. ذلك يتناول عرش القلب الذي يجب أن نبقيه للذي وحده يستحق أن يتربع عليه. ربما تكون الوظيفة همنا الأساسي، ربما الشهرة هي أول ما نسعى إليه، ربما المال هو ما نصب إليه، ربما الولد هو الذي يعتلي عرش القلب، ربما البنت هي التي تحتل الجزء الأهم في كياننا الداخلي. مهما يكون من أمر، فدعونا نقرأ الآيات الأولى مرة أخرى. وحدث بعد هذه الأمور، ربما نتساءل ما هذه الأمور يا ترى؟ إن هذه الأمور كلها هي بعد أن ترك إبراهيم أور الكلدانيين وكل ما هو مألوف لديه في سن 75 أو ما يقارب ذلك، وبعد أن ودع لوطا ابن أخيه المفضل لأن هذا الأخير اختار العيش في مدن سادوم وعامورة وكل الدائرة هناك، وبعد أن طرد هاجر وابنها، بعد كل هذه الأمور وسواها يقول الكتاب امتحن الله إبراهيم. في الواقع لقد امتحن الله إبراهيم من الناحية العاطفية، فضغط عليه من خلال تجربة لا يمكن أن تنسى، فقد شد عليه الخناق لدرجة جعلته يرى الصبي من منظاره هو لا من المنظار البشري المحدود. الآية الأولى: فقال له يا إبراهيم، فقال ها أنا ذا. ثم أعلن الله عن طلبه الخطير في الآية الثانية: خذ ابنك، أي ابن يا رب؟ خذ ابنك وحيدك. يا رب إن ابني كليهما وحيدان لأميهما، خذ ابنك وحيدك الذي تحبه. يا رب أنا أحب الولدين معا. لكن الله ذهب إلى أبعد من ذلك في تحديد هوية الوحيد، إذ أشار بوضوح إلى الصبي الذي أحبه إبراهيم محبة خاصة ومميزة، هذا بالذات أراد أن يأخذه. خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق. حسنا، إلى أين تريد يا رب أن آخذه؟ في نزهة؟ خذ ابنك هذا الذي جعلت منه أكثر من ابن، واذهب به إلى أرض المرية وأصعده هناك محرقة. نعم، ضعه على الحطب المخصص للمحرقة، ثم أضرم النار بالحطب بعد أن تقطع عنقه بالسكين كما تفعل بالخروف تماما. هناك راقبه وهو يذوب وسط ألسنة النيران الملتهبة. أصعده هناك، حدد المكان يا رب، أصعده هناك محرقة على أحد الجبال الذي أقول لك. يا له من مطلب رهيب ومريع وغير معقول. كتب ماير يقول: لا يوجد امتحان في حياة إبراهيم يضاهي الامتحان الذي خضع له. وهل أصعب من تجربة تتعلق بوريث الوعد نفسه وابن شيخوخته وضحكة حياته وفرحة عمره؟ فالله قد وضع إبراهيم تحت مطرقة أخطر وأصعب الامتحانات التي قد يخضع لها إنسان، لدرجة أن البشر كلهم باتوا يعرفون أن الرجل إبراهيم ذلك اللحم والدم يمكنه أن يحب الله لدرجة أنه يضعه أولا في حياته، على الرغم من أن المحبوب يربد في مرتبة معينة وخاصة من القلب. ألا تريد أن تحب الله بهذه الكيفية؟ إذن أخبره أنك مستعد أن تدفع الثمن شرط أن يكون هو مصدر تلك المحبة الحقيقية. وتذكر أنه ربما يطلب إليك في البداية أن تقدم إسحاق محرقة، كل ذلك كي تأخذ موقعك الصحيح وتظهر للعالم خيارك الذي اتخذته. إذ ذاك سيرد إليك الله محبوبك، سيعيده من على المذبح حيث مددته هناك وذبحته أولا في قلبك. خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق واذهب إلى أرض المرية وأصعده هناك محرقة على أحد الجبال الذي أقول لك. مستمع الكريم، ألديك ابن؟ ألديك ابنة؟ أيمكنك أن تضع نفسك مكان إبراهيم وتتخيل المشهد؟ كثيرون منا رزقهم الله أكثر من ولد أو بنت، لكن ماذا لو لم ترزق إلا ولدا وحيدا؟ نحوه توجه كل محبتك؟ ماذا لو رزقت ولدا في سن متقدمة؟ ألا يصير أمل الشباب وقرة العين ولمعان المقلة ونشوة النجاح، فيشدك بعيدا عن ركود الشيخوخة ويزرع فيك نورا جديدا وهمة شجاعة؟ هذا نفسه خذه وأصعده على المذبح. لكن اسمعوا تجاوب إبراهيم الرائع في الآية الثالثة: فبكر إبراهيم صباحا بكلام آخر من دون جدال أو محاجة، وشد على حماره، وأخذ اثنين من غلمانه معه وإسحاق ابنه. لا شك أن إسحاق غدا يافعا ينمو نحو سن البلوغ، مشى مع والده من دون اعتراض. في الواقع يقول الكتاب المقدس في منتصف الآية الثالثة: وشقق حطبا للمحرقة. هذا كله حدث في الصباح الباكر، مما يشير إلى جدية إبراهيم في تعامله مع الله. لم يتردد ولا أجل الأمر أبدا، حتى إنه لم ينتظر بزوغ شمس الصباح. فبعد أن شقق الحطب وضعه على الحمار وأخذ معه اثنين من غلمانه كمرافقين له إلى المكان الذي حدده الله. الآية الرابعة: وفي اليوم الثالث رفع إبراهيم عينيه وأبصر الموضع من بعيد. أتعجب متسائلا، لماذا ذكر الوحي هذه الكلمات؟ ربما يعود السبب في ذلك إلى أن إبراهيم نظر إلى ذلك الموضع فانقبضت أحشاؤه في داخله، لأنه رأى الموضع الذي سيكون مكانا للمذبح. وفي لحظات مؤلمة وموجعة من إدراك للأمور، مرت الأحداث متتالية في عملية استعراض دقيقة وحساسة. الآية الخامسة تقول: فقال إبراهيم لغلاميه: اجلسا أنتما هاهنا مع الحمار، وأما أنا والغلام فنذهب إلى هناك ونسجد ثم نرجع إليكما. فالكلمة نرجع هي في صيغة الجمع، أي ثم نرجع كلانا، أنا والغلام، فكلانا سيذهب وكلانا سيسجد وكلانا سيرجع. لقد حضر إبراهيم الحطب وشد على الحمار وسار مسافة 3 أيام متوجها إلى جبل المرية بقصد واضح تماما، ألا وهو تقديم ابنه على المذبح. لكنه في الوقت عينه يطلب من خادميه أن ينتظرا مع الحمار ريثما يذهب هو وابنه إسحاق ليعبدا أولا، ومن ثم يرجعان معا. نرجع، هو لم يقل فنذهب إلى هناك ونسجد ثم أرجع إليكما. أيوجد في الأمر لغط ما؟ لننتقل إلى سفر العبرانيين الأصحاح 11، حيث نجد جوابا عن تساؤلاتنا كلها. إن الأصحاح 11 في سفر العبرانيين هو أصحاح الإيمان، أصحاح الطاعة العملية، ومعظمه يتناول قصة إبراهيم وحياته الإيمانية الواضحة. فالآيات من 8 لغاية 19 تصف مسيرة إبراهيم المتسمة بالإيمان والطاعة. تقول الآية 8: بالإيمان إبراهيم لما دعي أطاع. وتتابع الآية 17 مستندة على ما جاء في الأصحاح 22 في سفر التكوين، تقول: بالإيمان قدم إبراهيم إسحاق وهو مجرب، قدم الذي قبل المواعيد وحيده. أتبدو الكلمة وحيده مألوفة لدينا؟ ألا ترمز إلى قصة أخرى جرت أحداثها على صفحات الكتاب المقدس وتحديدا في العهد الجديد؟ ألا تذكرنا بصورة الابن الوحيد يسوع المسيح وعمله الكفار على الصليب، حيث قدم الآب وحيده الغالي عني وعنك؟ الآية 18 تقول: الذي قيل له إنه بإسحاق يدعى لك نسل. لكن كيف استطاع إبراهيم أن يقدم إسحاق وحيده؟ كيف تجرأ على فعل ذلك العمل بنفسه؟ الآية 19 تقول: إذ حسب أن الله قادر على الإقامة من الأموات أيضا الذين منهم أخذه أيضا في مثال. لهذا السبب قال إبراهيم لغلاميه: سنذهب أنا والغلام إلى هناك ونسجد، وفيما سأقدم الذبيحة التي هي ابن إسحاق هذا أنا موقن أن الله سيقيمه من الأموات ليعود معي إليكما، هيا يا إسحاق لننطلق. عرف أحدهم الإيمان بالقول: إنه رؤية ما لا يرى ومعرفة المكتوم وتصديق ما لا يصدق لكي نستطيع أن نتمم المستحيل. ويصف الكتاب المقدس الإيمان في الآية الأولى في سفر العبرانيين الأصحاح 11: وأما الإيمان فهو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. فإبراهيم آمن وصدق ما لا يصدق، صدق تلك الحقائق البعيدة عن المنطق البشري، آمن بأنه حالما يضع السكين على عنق ابنه لينحره، وحالما تلتهم النيران جسده الندي، فإن الله قادر أن يعيده مرة أخرى إلى الحياة بطريقة معجزية، لأن الله وعد قائلا: لأنه بإسحاق يدعى لك نسل. هذا هو إيمان إبراهيم الأصيل. رسالة رومي الأصحاح الرابع الآية 20 تلقي ضوءا على الحادثة. يقول الرسول بولس: ولا بعدم إيمان ارتاب في وعد الله، بل تقوى بالإيمان معطيا مجدا لله، وتيقن أن ما وعد به هو قادر أن يفعله أيضا. بكلام آخر أحبائي، الله سيفي بوعوده وهو قادر أن يتممها مهما بدا الأمر صعبا بالنسبة للبشر. أنا لا أعرف الطريقة ولا الأسلوب ولا أعرف متى، لكنني أؤمن بخطة الله المعجزية، فيما يأخذه هو قادر على إعادته وبشكل أفضل. عودا إلى الأصحاح 22 في سفر التكوين وإلى الآيات الأكثر تأثيرا بدءا بالآية 6: فأخذ إبراهيم حطب المحرقة ووضعه على إسحاق ابنه. من المؤكد أن إسحاق لم يعد ولدا صغيرا، وقد بلغ سنا لا بأس بها حتى يستطيع أن يحمل حطب المحرقة صعودا إلى الجبل. فأخذ إبراهيم حطب المحرقة ووضعه على إسحاق ابنه، وأخذ بيده النار والسكين، فذهب كلاهما معا. يا له من مشهد حساس لأب وولده الوحيد. الآية 7: وكلم إسحاق إبراهيم أباه وقال: يا أبي. فقال: ها أنا ذا يا ابني. فقال: هو ذا النار والحطب، ولكن أين الخروف للمحرقة؟ يا له من سؤال وجيه وفي محله، لكن جواب إبراهيم جاء أيضا في محله وعلى نحو أفضل. تقول الآية 8: فقال إبراهيم: الله يرى له الخروف للمحرقة يا ابني. فذهبا كلاهما معا. أحيانا كثيرة يوقعنا تقديم الحقائق الروحية الكاملة والعميقة لأولادنا في ورطة كبيرة، فنشعر بالإحراج. من أجل ذلك علينا ألا نلقنهم كل الأجوبة، لأنهم يجب أن يناضلوا هم أنفسهم ويكافحوا في سبيل إيمانهم الشخصي. لنعمل على تذكيرهم أولا بالمبادئ الأساسية التي تتعلق بشخصية الله. إن الله قدير، الله سيرتب الأمور. مع العلم أنني لا أعرف لماذا وكيف، لكنني أؤمن بأن الله صالح. لا يمكنني أن أشرح لك كل ما يدور حولنا، ولا أن أفسر لك ما سيجري عندما تنطفئ الأنوار خلف المنعطف، لكنني أعرف أن الله يدبر الأمر لأنه صالح ومحب. هذا النوع من الإرشاد الأبوي يمد الولد بشيء من الأمان والطمأنينة والثقة. أتخيل إبراهيم يجيب ابنه إسحاق بصوت مرتجف، ذلك لأن إبراهيم إنسان مثلنا من لحم ودم. الآية 9 تقول: فلما أتيا إلى الموضع الذي قال له الله بنى هناك إبراهيم المذبح، ورتب الحطب، وربط إسحاق ابنه ووضعه على المذبح فوق الحطب. لاحظوا الطاعة النظامية المرتبة البعيدة عن الفوضى والتشويش. بنى المذبح ثم رتب الحطب، بعدئذ ربط إسحاق، وأخيرا وضعه على المذبح. وفي مكان ما بين السؤال والجواب وعملية ربط الابن، أخبر إبراهيم إسحاق ابنه بأنه هو المحرقة، فعملية الربط والوضع على المذبح بحد ذاتها كانت الجواب الواضح والدليل الساطع على أن الذبيحة هي إسحاق نفسه. ربط إسحاق ابنه ووضعه على المذبح فوق الحطب. كتب أحدهم قائلا: علينا ألا ننسى وسط هذا المشهد المثير إذعان إسحاق وخضوعه. كان بوسعه كشاب صغير قوي البنية أن يستولي على السكين ويطرح الوالد العجوز أرضا ثم ينجو بحياته، لكن الحقيقة أنه تمدد على الحطب طوعا من دون مقاومة ومن دون أن يفتح فاه تماما، كما فعل المسيح الذي صيق إلى الذبح كنعجة صامتة لم يفتح فاه. أتخيل إبراهيم ينحني على الجسد المربوط على الحطب ويطبع على الجبين الحبيب قبلة الوداع الأخير، ثم يمسك بالسكين وبلحظات تردد ويد مرتجفة ينظر إلى المسافة التي تفصل المحبوب عن الآلة القاتلة التي أخذت تلمع تحت أشعة الشمس.
تستطيع مستمعي أن تكتب إلى القصد شالي كوستا بأسئلتك وأفكارك، فتحظى برد منه لأن رسالتك تهمنا. اكتب على العنوان التالي: صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. أكرر: صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. ويمكنك الاتصال بنا على الرقم التالي بعد رمز الاتصال الدولي: رمز لبنان 961، رمز بيروت 1، ثم الرقم 755021. كما تستطيع استخدام الرقم عينه لإرسال رسالة بالفاكس. وإذا كنت من مستخدمي الإنترنت فعنواننا هو بالإنجليزية نافذة ifl@aol.com. صديقي المستمع، بعد أن أصغيت إلى حلقة اليوم من برنامج نافذة على الحياة، نشجعك على الكتابة إلينا في أي استفسار بشأن الأمور الروحية، كما سنرسل إليك كتيبا هدية من أسرة البرنامج. نرجو أن تنضم إلينا في الحلقة المقبلة لإكمال ما تبقى من هذا الموضوع في الجزء الثاني منه. فإلى الملتقى، والرب يكون معك.